أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وعلينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في صحيحة زرارة الثالثة، وقلنا إن هذه الرواية استدل بها على الاستصحاب من علمين كبيرين: صاحب الوافية والشارح لها. وقد اتبع من أصوليين آخرين غير أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أورد إشكالا عليها وقال مضمون كلام الشيخ إن هذه الرواية بعيدة عن الدلالة على الاستصحاب، إذ لو كانت دالة على الاستصحاب لكانت هذه الرواية تقرر مذهب العامة إذا صح التعبير. إذا شككت بين الثلاث والأربع تبني على الثلاث وتأتي بركعة متصلة، شكك بين الاثنتين والأربع تبني على ركعتين وتأتي بأخريين متصلتين. والحال أن الرواية ظاهرة في أن الركعة التي يؤتى بها منفصلة وليست بمتصلة، وأيضا الركعتان اللتان يؤتى بهما عند الشك بين الاثنتين والأربع يؤتى بركعتين منفصلتين، والرواية فيها ما يدلل على الانفصال. فالرواية هي أقرب إلى تقرير قاعدة الاستغاثة منها إلى الاستصحاب، لأن المكلف يتيقن باشتغال ذمته بأربع ركعات لا يدري أنه فارغ منها لأن شاك في الإتيان بالركعتين الأخيرتين. الإمام عليه السلام يعلمه طريقة جديدة، يقول لا تستطيع أن تبني على المتيقن، ما عندك مشكلة ولا تحتاج تستأنف العمل من جديد، وتأتي بركعتين منفصلتين، والركعتان المنفصلتان كعطاء موسى عليه السلام، يعني لها صلاحية متعددة. فالركعتان الأوليان إن لم ينضم إليهما ركعتان فالمنفصلتان بدل، وإن انضم إليهما ركعتان وأنت مجرد شك لديك فالركعتان نافلة. فإذا الإمام يقرر هذا المطلب ولا يقرر الاستصحاب، لأنه لو كان يقرر الاستصحاب لما قال هكذا في الرواية. نعم، يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، يعني أن الركعتين يأتي بهما بانفصال عن الركعتين الأوليين، هكذا يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله. اليوم احنا نريد، هل يمكن ارجاع الرواية الى الاستصحاب ودفع اشكال الشيخ الاعظم ام لا؟ هنا محاولات من قبل الاصوليين متعددة لطرد اشكال الشيخ عن الرواية، طبعا مو بالترتيب هذه المحاولات، هو جاب هكذا المحاولة الأولى للآخوند يرحمه الله. شوف شي يقول الآخوند، كلام الشيخ لا يرد على الرواية الاستدلال بالاستصحاب، وكبرى لا تنقض اليقين بالشك دل على الاستصحاب في المقام، بس الاستصحاب ها هنا مقيد. مقيد شلون مقيد؟ يعني اصل الاستصحاب اذا اجريناه ماذا يقول لنا؟ هكذا يقول لنا، ان شككت في انك اتيت بركعتين او اربع ابني على اليقين اللي هو الركعتين، والشك تستصحب انك لم تأتي بالركعتين الاخريين، الاصل انك ما اتيت بهما. طيب اذا استصحبت يعني ايتي بهما، هذا ايتي بهما معنى ايتي بهما متصلتين، بس جاء دليل اخر في كل نفس ايتي بهما منفصلتين مثلهم. فيعني عندنا الحقيقة الاستصحاب نتمسك به وهو دال على اتصال الركعتين بادئ ذي بيت، لو خلينا مع ماذا؟ اي مع ما يقتضيه الاستصحاب بادئ ذي بدء، لكن دل الدليل، دليل من الخارج فعلا على انه لا يؤتى بالركعتين المشكوكتين الا منفصلتين. واضح لنا الفكرة؟ وشكوا فيه احنا ما نقول عندنا عموم ويأتي مخصص لذلك العام، أطلاق ويأتي مقيد لذلك المطلق، موجود كثير عندنا، بل في بعض الأحاديث في نفس الكلام كما في الرواية. انظر إلى قوله تعالى أحل الله البيت، أطلاق بعد مباشرة وحرم الربا، تقييد للإطلاق. هنا نفس الكلام الرواية يقول له يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم، هذا كله دال على ماذا؟ الاستقامة. بس لما قال نشوف بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، هذا يعني ترى ان هاتين الركعتين اللتين يؤتى بهما لينضم إلى الركعتين الأولين دل عليهما الاستصحاب بادئ ذي ذن. ولكن هناك دليل آخر يخصص عموم الاستصحاب أو يقيد إطلاق الاستصحاب ليفصح لنا عن أن الركعتين يؤتى بهما منفصلتين. تقومي اي بس احنا مو كلامنا في الفاتحة، كلامنا في الانتقال معاي. ليش انفصلت؟ اي ولا ما في عندنا، عندنا ايضا يقرا الفاتحة حتى في الركعتين الاخيرتين، بس الانسان مخير. الامام لا قال الا يؤتى بالفاتحة كما يظهر من الرواية، فهذا معناه انه شنو هذا الا يعني لا يصح الاتيان بالركعتين اللتين يؤتى بهما لينضم الى الركعتين الاوليين الا منفصلتين. واضح لنا الفكره الان؟ ايه ولا ما في عندنا احنا مشكله؟ فاذا هذا كلام الاخون او الاجابه الاخونديه لصاحب الكفايه يرحمه الله. الماتن يقول هذه الإجابة مو صحيح. حديث صاحب الكفاية وإجابتها مو صحيح، يقول نعم صحيح. دع عنك صاحب الكفاية، العصمة لأهله كما يقال، عرفنا. ولذلك تفتقوا أول وجه أول إشكال يرجع على صاحب الكفاية. احنا نسأل صاحب الكفاية هل ان قول الامام عليه السلام، شوفوا في الرواية في قال نعم يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم، هذا يركع ركعتين واربع سجدات، هذا هل هو حكم ظاهري او الحكم الواقعي للمكلف بالفعل يتوسع مثل ما مر علينا؟ يعني يصير هناك صورتان للحكم الواقعي، صورة لغير الشاك يأتي باربع ركعات متصلات، والصورة الاخرى للحكم الواقعي الشاك لا يأتي يتسع هذا الحكم ليشمل ماذا؟ الركعات الأربع بانفصال، نصفها على حدة والنصف الآخر على حدة. فهل هذا الدليل دال على حكم واقعي أو حكم ظاهري فقط لا غير؟ شلون؟ ولذلك يقول ولا يخفى أن هذا الوجه يبتني مبني على كون وجوب الاتيان بالركعة. إذا هذا نفس الشيء الركعة ولا ركعتين ما يختلف، يعني في حال كون الشاك بينهم ثلاثة والأربعة ظاهريا وهو منوط واقعا بعدم الاتيان بها، حكم الظاهري يعني مترتب على أنه من شك ولم يأتي بالركعة الرابعة واقعا يأتي بركعة في الظاهر منفصلة، بحيث لو لم يأتي بها واكتفى بالسلام على ما تيقن به برجاء أنه أتى بأربع ركعات وفعلا صادف الواقع هذا اللي صلى ثلاث ركعات وشك أنه أتى بالرابعة ولا ما أتى، قال لا إن شاء الله أتيت وما قام بوظيفته العملية وكان فعلا في اللوح المحفوظ هو صلى أربع ركعات، عرفنا عملها يقع صحيحا ولا ما يقع صحيح؟ جاء بالمنتبه على وفق ما أمر به وما في كل توسيع للواقع، يعني هذا هو المطلوب منه يصير عمله صحيح، عرفنا. اما اذا كان في توسع للواقع وكانت الوظيفه الواقعيه في حقه هي الوظيفه الموسعه في ضيع عمله ما
apa? Macam mana makhluk? Harap nak? ولذلك يقول أما لو كان واقعيا ثانويا لتبدل الحكم الواقعي في حال الشك. هذا يدلل على امتناع ابتناء على الاستصحاب الذي هو أصل العمل. عرفنا؟ هذا ما له أصل من الاستصحاب، لأن الحكم الثانوي في حال الشك يصير يؤتى بركعتين منفصلتين، يعني كلام الأقنشطي يشير إلى صورة من الصور. عرفنا؟ ما بعد نكمل، ما بعد نكمل مطلب، نشوف شو. كمان كون دليل فصل الركعة مقيد لعموم الاستصحاب يبتني على أن وجوب الفصل ظاهري. عرفنا؟ وجوب الفصل حكم ظاهري، بحيث لو قال أنا ما أريد أن أفصل وإنما أريد أن أصل الركعة، أنا شاك بين الاثنتين والأربعة وبين الثلاث والأربعة، بس ما أريد أسلم ثم آتي بركعة منفصلة، أو أسلم وآتي بركعتين منفصلتين، أريد أقوم الآن وآتي، أي أأتي بركعتين متصلتين، أو أقوم وآتي بركعة متصلة. ثم صادف إتيانه الواقع يقع صحيح. عرفنا إذا كان المطلوب من واقع. ولذلك كما أن كون دليل فصل الركعة مقيدا لعموم الاستصحاب يبتني على أن وجوب الفصل ظاهر، بحيث لو وصل برجاء كونه قد صلى ثلاثا وصادف الواقع صحت صلاته. أما إذا قلنا لا، هذه توسع على الحكم الواقعي وهو خالف، كان المطلوب منه ماذا؟ المطلوب منه أن يفصل فوصل، ما أتى بالوظيفة العملية طبق الحكم الواقعي الموسع، يقع ما أتى به صحيحا ولا فاسدا؟ فاسدا. ولذلك شوف يقول: أما بناء على كونه واقعيا ثانويا لتبدل الحكم الواقعي في حال الشك، فوجوب الفصل يقيد إطلاق وجوب وصل الركعات واقعا، ولا يدلل على ماذا؟ أنه جنى استصحاب في المقام يجري. عرفنا؟ ولذلك يقول: فوجوب الفصل مقيد لإطلاق وجوب وصل الركعات في الواقع لا لعموم دليل الاستصحاب. واضح إشكالنا على الأخوان؟ أي الإشكال نمرة اثنين على الأخوان: إذا كان الإمام عليه السلام يريد أن يبين دليلا على الاستصحاب، وانك يا زرارة اذا شككت انك اتيت باثنتين ام باربع، بالثنتين او بالاربع، فينبغي ان تبني على اليقين بالاثنتين وتستصحب عدم الاتيان بالركعتين الاخريين، فتقوم وتضم اليهما ركعتين منفصلتين. معين؟ هذا ما يدلل عليه الرواية، التأكيد الوارد في الرواية ما يدلل على هالمعنى. عرفنا؟ لأن شي يقول في الرواية، شوفوا شلون الرواية، كان الإمام جاي يقرر مطلبا هو مورد نزاع ونقاش، يعني فيه رأيان، الإمام جاي يرد على أحد الرأيين ويفنده ويقرر الآخر ويؤكده. لون شوف، انظر إلى ما يقول الإمام: ولا ينقض اليقين بالشك، هذا واضح، ولا يدخل الشك في اليقين، عبارة توكيدية هذه لمطلب مختلف فيه، ولا يخلط أحدهما بالآخر، أيضا توكيد، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. التوكيدات هذه، الإفضاح، البيان، الإمام يعني جاي يرد مطلب، يرد مذهب، يبطل رأي ويقرر رأي آخر. واضح لنا الفكرة؟ بعبارة ثانية، الإمام كان بصدد إبطال الرأي الخائن بضم الركعتين المتصلتين، وأن الحق في المسألة هو أن يوجد الركعتين منفصلتين، وأن لا نخلط الركعتين المتيقنتين مع الركعتين المشكوكتين. معاً؟ شكل الإمام جايبه أن هذا المتيقن ما يخلط بالمشكوك، اليقين لا يخلط بالشك، بتأتي به على حدة وبتأتي به على حدة. ولذلك إذا قال تبين أن صلاتك كانت تامة خلاص وقعت، ما تبين هذه أوتوماتيكيا الله جل بتعت فضله وعظيم جوده يحولهما قهرا. شلون موجود هذا التحول القهري اللي حتى بعض الفلاسفة الكبار سيطوين قضائق، وأنا ما أعرف هذا، ما أنا ما أعرف في قوله تعالى أن الحسنات تذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذكر. شلون السيئ شلون يتحول إلى حسن؟ بس بعد ذلك لا حدود لقدرته تعالى. عرفنا في أشياء يعني تخطى على عقولنا ما نعرف، فنقول سلمنا تسليما، سمونا تفريع، يعتبر عندنا مطلب هو بذاته لا نعرفه، لكن عندنا مطلب من خلال ترتبه على ذلك المطلب يتضح لنا. احنا مقام هكذا ايضا، واضح لنا الفكرة؟ انتبهوا. ولذلك يقول إذا ظهر هذا تعلم أنه يشكل على هذا الوجه بعدم ظهور الحديث في مجرد بيان أصل الإتيان بالركعة، بل هو ظاهر في بيان وجوب خصوص الركعة المنفصلة. مو فلت بيان الاستصحاب وتخطيط دليل الاستصحاب العام الندال على الوصل فخصص ليدلل على الفاصل في هذا المقام. معي أنت؟ بل هو ظاهر في بيان وجود خصوص الركعة المنفصلة كما هو مقتضى السياق مع الصدر والتعقيد بعدم إدخال الشك في اليقين وخلق أحدهما، يعني اليقين بالشك أو الشك باليقين بالآخر. بل لو كان يريد يقرر قاعدة الاستصحاب مو بحاجة للتأكيد، هذا واضح يعني مرتين يجيب لنا صغرى وكبرى وكله نتيجة نحصل عليها كما حصل في بقية الروايات، بس هذا هو بقدر تأكيد شنو الرأي الآخر. بل لا حاجة مع ذلك للتوكيد الشديد والاهتمام بتوضيح الحكم مع كون أصل الإتيان بالركعة من الأمور الارتكازية. يعني أنت شكاك أنك صليت ثلاث ولا أربع، عندك هنا أمران يدللان على أنك ما أتيت بالرابع. الأمر الأول الاستصحاب، الأصل أنك ما أتيت بالرابع، والأمر الثاني شنو؟ قاعدة الاقتران، أنت مطلوب منك أربع وما تد. عرفنا؟ فبعد الإمام لما يجيها التوكيدات فهو مو فقط بصدد أن يقرر لنا الاستصحاب، وإنما بصدد تبيان إبطال رأيا آخر يخالف الحق والواقع في المسألة، فجاء بهذه التوكيدات. معين يعني هذا يتبين من عنده أن ما قاله الآخرون ليس بسديد، ليس بوافد للإجابة على رأي الشيخ الأعظم. ولذلك يقول ارتكازيا لمطابقته لقاعدة الاشتغال والإصرار. بل أن قول الإمام عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك بقوله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات لا يناسب تخصيص الإمام في وجوب فصل الركعة جدا، هذا ما يناسب، عرفنا؟ لأن إذا ما يعتد به في عام الحلال معنى أنه يبني على اليقين ويأتي بالركعة موصولة لا مفصولة، عرفنا؟ لأن الأصل أنه ما يعتد به، فلما يقول له لا تقوم وتأتي بركعة منفصلة على حدة معنى أنه ما كان يضرر هذا إن عنده يقين سابق وشك لاحق والمفروض منه أن يبني على يقينه السابق. قيل أيضا نمثل قول الآخر يعني نقويه بهذا، قالوا هكذا قول الإمام ولا يدخل الشك في اليقين، معي؟ هذه دليل على أن ما أفاده الآخوند يرحمه الله في محله، يعني قصد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يقرر قاعدة الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق ويبني عليه، والفقرات هذه جاي يؤكد توكيدات متعددة لأهمية هذه القاعدة لسريانها في أبواب الفقه المختلفة. شفنا ايه هكذا قيل، بس يقول هذا غاية الضعف، هذا غاية الضعف، وأضعف من ذلك دعوى أن دليل التقييد المذكور هو قوله ولا يدخل الشك في اليقين لظهور هذه الفقرات المذكورة في التوكيدات، مجرد توكيد مو لأجل يعني توكيد للمطلب اللي الإمام بصدد بيان إثباته، عرفنا؟ أي. والجر على ما يطابقه لا في بيان حكم آخر منافي، يعني لا ما قاله الآخر بأنه هذه الفقرات دل على الاستصحاب ودل على أمر آخر تقييد الاستصحاب، لا هذه ما تدل على تقييد الاستصحاب الفقرات، وإنما جاي فقط بصدد التوكيد لأصل المطلب اللي الإمام جاي بينه، عرفنا؟ يعني ما نستطيع أن نستدل بها على مطلب الآخر كما ادعي أن رأي الآخر اللي قال تقييد الاستصحاب تدلل عليه هذه الفقرة، هذه الفقرة تساهم الفقرات تأكيد أصل المطلب كما هو واضح، عرفنا؟ وإليك إشكال قوي على ما ذهب إليه الآخر، شو الإشكال القوي؟ يا آخر إذا أنت تقول إن هذه الرواية التي استدل بها صاحب الوافية والشارح لها دل على الاستصحاب والبناء على الأقل المتيقن والاستصحاب عدم الإتيان بالمذكور، فنضم الركعتين المنفصلتين إليهما يعني إلى المتيقنتين، نقول له احنا عندنا أدلة، شو تقول لنا اللي تتناسب مع هالرواية؟ تقول أينما كنت في شك من أمرك، ما تدري صليت سنتين ولا أربع سنتين ولا ثلاث ولا أربع، تسوي دائما وأبدا تبني على الأكثر، إذا كان في فضل التقرير قاعدة الاستصحاب ما يقول لك ابني على الأكثر، ابني على الأقل، هذا متيقن، أليست هكذا الروايات البقية والرأي الفقهي أيضا مشهور، يقول لك ابني على الأكثر ثم قم قائما وإيتي بوظيفتك العملية. فإذا فارق بين أن نقول إن هذه الرواية هذه الرواية كذا الرواية التي جاءت لتؤكد لنا مطلبا، وهو أنك عندك اشتغال يقيني لكنك معالجة الخروج من هذا الاشتغال اليقيني يتأتى بالبناء على الأكثر والاحتيام بإبراء الذمة وإفراغها بالإتيان بعمل منفصل مرد في مرونة قابل أن يلتصق بالعمل السابق إن لم يكن تاماً، وقابل أن يكون على حدة مستقلة إن تم ذلك العمل الأول. هذه القاعدة اللي عندنا، وهالرواية ليش نحملها على الاستصحاب خلافا لبقية الروايات الأخرى الدالة على هذا المطلب القوي النتيجة. هذا إشكال دقيق جدا على الآخر يرحمه الله، وتوكيد لمطلب الشيخ، لأن الرواية فيها دغدغة، يعني ما يمكن أن نجعلها دليلا على الاستصحاب عندما ننظر إليها بعد إذن إلا بتعمق وتأمل وإمعان نظر وإعمال فكر كي يتاح لنا أن ندلل بها عن الاستصحاب. يعني مو هي والله كالروايتين السابقتين، يعني فيها دغدغة كما هو واضح. ألان ما في روايات عمار وكلام الفقهاء من لزوم البناء على الأكثر مع الشك، ثم التدارك بصلاة الاحتياط يتناسى مع ابتناء صلاة الاحتياط على الاستصحاب. ليه؟ لأن مقتضى البناء على الأقل الاستصحاب يقتضي مال البناء على الأقل، وذيك الروايات الأخرى اللي عندنا قاعدة تامة في معالجة الشك تقول ابني على الأكثر، صح ولا لا؟ ابني على الأكثر يعني ما ابني على الأقل وين، وابني على الأكثر وين، يتناسى تضاد، الأقل هو مقتضى الاستصحاب، أما البناء على الأكثر اشتغال حتى نأتي يعني بالوظيفة المتيقنة. واضح لنا الفكرة؟ فالمناسب أن يكون وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط تقييدا لوجوب البناء على الأكثر، لا أن فصلها تقييد للاستصحاب. فلاحظ تأمل في المقام، عرفنا؟ طيب الإجابة نمرة 2، هذه الشيخ هو جاء بالإشكال وهذه الإجابة المفروض يقدمها الأخر، عرفنا؟ لأن هي إجابة الشيخ. شوف شو يقول الشيخ، يقول صح أنا أشكلت على نفسي، أشكلت على العلمين الوافية والشارع لها، بس شوف أنا عندي إجابة عنهم هم علمان، وإذا قالت حذاني فصدقوها فإن الأول ما قالت حذاب، أنا ما أكرتكم لأن ما يتناسب مع المقام الشامل للعالمين، حذام حطوا حذام ولا عليكم ما حطوا عليه دوجة، عرفنا؟ إيه إشلون؟ يقول الشيخ الأعظم الإمام عليه السلام جاء ليقرر قاعدة الاستصحاب، بس في بعض الأحاديث تقرير القاعدة شيء والتطبيق شيء آخر، تطبيق شيء آخر. في عندنا هالكلام وارد عن الأئمة عليهم السلام، نعم عندنا باب التقييد. إذا طيب دخلت على جبار وهذا الجبار ما يعرف حقوق بإنسان، يعني بيده السلطة ويعمل الجبروت والقهر، وتريد تتناقش معاه تقدر تبين له الواقع إذا ظالم تقول له أنت ظالم، تقدر كذا تقدر تقول له أنا خالفك في الرأي المسألة ترى كذا، تقدر ولا ما تقدر؟ تقول يعني تبين له المطلب اللي هو حق من ناحية بس تطبيقه يختلف، تطبيق له ماذا يعني يطبقه أصحاب البصائر والنهى على الواقع كما هو، ويطبقه أصحاب الانحراف على عكس الواقع. الإمام الصادق عليه السلام دخل على التفاح، وش قال له؟
قال له طيب احنا اذا حكمنا بالهلال اذا قلنا خلاص صار العيد يعيد ولا ما يصير؟ كلام بين الامام الصادق والسفاح. قال له بعد واضح اذا حكم الامام بالعيد يصير عيد. العيد اذا حكم به الامام يصير عيد. واضح. انتوا الان شوفوا فعلا الامام الحق اذا حكم بالعيد يصير عيد. بس اذا حكم الامام الباطل على خلاف الموازين يصير عيد ولا ما يصير؟ ما يصير عيد. بس الامام بفضل الاستبيان هذا قاعده كليه وتخلص في بعض الاحيان اللي نسميه تقيل. تقيل الانسان يطبق التقيه لعقل دمار حافظ على دمك كله. لا خلاص المفروض انك تقول خلاص اذا حكم انت حاكم بالجور والباطل في قدمك واحد انت تعرف والناس يعرفون انه يحكم بالجور والباطل ولا يراعي لاحد حق. فتيجي تقول لك انا الإمام نفس الكلام. الإمام جاي يعرف عند هؤلاء تطبيق في فقهه وجاي يراعي الظروف الموضوعية لهذا التطبيق. احنا عندنا لما نقول له نقول له خلاص اجري الاستصحاب. الاستصحاب يقتضي الاتيان بالرجعات متصلة. بس الواقع في التطبيق اللي يتفق مع الحق المبين الفصل. عرفنا من قديم ذات الى الامام ان قام قمنا وان ابطا ابطرنا. يعني احنا معنا امام اي امام امام الحق اما الامام اللي يطبق. فجاي الامام يبين القاعده بشكل عام. اما التطبيق يختلف من مورد الى مورد. ومن الذي يفهم ان التطبيق يختلف من مورد الى مورد؟ الفضل النبيل اللي يعرف ان شنو ان القاعده في من شك انه صلى اثنتين ام اربع مستصحب عدم الاتيان بالستين. بس في مقام الوظيفه العمليه لا يضم الاثنتين الى الاثنتين المتيقنتين بل يأتي بهما منفصلتين. بس هذا الإمام كله خلاه مطويا ووضع عليه ستارا وجعل تطبيق بإتمام أصحاب البصائر والنهى وأولي الحجة اللي يعرفون الأحكام ويطبقون الأحكام الشرعية على وفق ما أمر به الشارع مقدر. انت لا تعجب في الكلام من الإجابة. ايش كان الشيخ؟ هو الحمد لله الشيخ كفانا المؤنة المؤونة يعني واجاب على اشكاله بهذه الإجابة. عرفنا؟ اي اي يكون اذا كان الامام شوفوا ايش كان عارف. كان عارف شيء يا شيخنا الأعظم. إذا كان الإمام يريد أن يبين القاعدة بشكل عام وتطبيق هالقاعدة للاستصحاب بيد المطبق إن كان يعرف الحكم الواقعي بالانتقال فضل، وإن كان لا يعرف من أتباع المذاهب الأخرى فضل. عرفنا؟ وبعد ليش هو يأتي بدلائل في التطبيق على انك في المقام لابد ان تفصل الركعتين. وكان في الايهام مو ايضاح. عرفنا؟ فهذا الايضاح الوارد في الروايه دليل قاطع وبرهان ساطع على ان الامام ليس في صدد التقيه ليبين مطلبا ثم يدلل على ان التطبيق بيد ماذا؟ المكلف. عرفنا؟ هذا ردنا على الشيخ في رايه. الثاني ما اشار اليه شيخنا الاعظم واعتمده الاغضياء يرحمه الله من حمل تطبيق كبرى للاستصحاب في المقام المقتضي لوصل الركعه على التقيه. يعني هو الاستصحاب
من دون أن يخل ذلك بالاستدلال بها على الاستصحاب. ليه؟ لأطالة الجهة احنا نعرف في الخارج ان احنا نأتي بها ماذا؟ منفصلة. عربنا؟ هو جاء بها على مقتضى تقية، لأن الرأي العام الفقه الماشي عند عامة الناس هو الوصف، والإمام بفضل أن يقرر هل قاعد أنها صحيحة بس مع إضافة إكمال وتتمة كما يقول العراقيين، هل قاعدة صحيحة لكن مع الفاظ للركعتين. يقول أن يخل ذلك بالاستدلال على الاستصحاب لأطالة الجهة، نظير ما ورد في قول الصادق لاستفتاح الصوم، ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، بل أنا أفطرت فأفطر معه الإمام، فقط على الكفار أنا أفطر وياه، سيد الإمام ما أفطر فيه، قال هذا ها؟ أي يوم أقضي خلي يقتلني الآن بعد بروح عندي، لا يعلمنا في الحقيقة الإمام، يعلمنا شلون ماذا نتعامل مع هؤلاء الجبابرة الطغاة، بحيث نحافظ على دمائنا وأموالنا وأعراضنا. أما إذا قال والله لا والله في حرية في حقوق إنسان في رأي ورأي آخر، لا توضح لرأي من دون أن يعتدي عليك، عرفنا؟ قل لك يا أنا أقبل الرأي والرأي الآخر. إيه؟ حيث استدل به على حجية حكم الحاكم في الهلال، وان كان تطبيقه في المورد تقي ويظهر اندفاعا مما تقدم من ظهور الحديث بإرادة فصل الركعة المخالف للعامة والمخالف ايضا لمقتضى الاستصحاب، وايضا شيء ثاني بل توكيد الحكم المذكور بالفقرات المتتالية ظاهر في تبني الامام عليه السلام لرأي واهتمام بهذه الرأي اللي هو الفصل معي المناسب لسوقه مساق الرد، الرد متبني مو الإرادة التقية، الرد على الرأي المخالف، مو يريد يرجانيه يقول ترى ذاك الرأي مو صحيح، ينبغي أن تلتفتوا وتأتوا بالحكم صحيح الصريح. باشر إن شاء الله نكمل المطلب، خلص رواية زرارة نمرة 3، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.